الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. بعدما ذكر الله جل وعلا ما أجاب به فرعون وملأه، ما أجابوا به موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام بأن كذبوهما ولم يقبلوا منهم، بين جل وعلا أنه أهلكهم، وفي آيات أخر أنهم أهلكوا بالغرق، أغرقهم الله جل وعلا بالبحر كلهم من أولهم إلى آخرهم. ثم بين جل وعلا أنه بعد ذلك أعطى موسى عليه الصلاة والسلام التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب، المراد بهذا الكتاب هو التوراة. وقال جل وعلا: آتينا موسى، بينما في الآيات السابقة يقول: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، وقال هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب. نعم، أوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام بالكتاب حينما ذهب إلى الطور لمناجاة الله جل وعلا، ليكلمه الله جل وعلا، وكان هارون عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، استخلفه موسى عليه الصلاة والسلام عليهم، وذهب لموعده مع ربه جل وعلا، فأعطاه الله جل وعلا هناك التوراة. والتوراة كتاب أنزله الله جل وعلا على موسى وتكلم به كما تكلم بالقرآن، وكما تكلم بالإنجيل، وكما تكلم في الزبور. الله جل وعلا أنزل هذه الكتب وهي من كلام ربنا جل وعلا. ولما لم يشأ الله جل وعلا البقاء للتوراة والإنجيل والزبور، دخلها التحريف والتبديل من بني إسرائيل. وحينما أراد الله جل وعلا البقاء للقرآن حفظه وحماه من الزيادة والنقصان، فهو ولله الحمد بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه ولم يكله إلى غيره، بينما التوراة والإنجيل استحفظ بها بنو إسرائيل وكل الله جل وعلا حفظها إليهم فضيعوها. والقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد آتينا موسى الكتاب، المراد بهذا الكتاب هو التوراة، لعلهم يهتدون. لعلهم، الضمير في لعلهم يرجع إلى من؟ إلى بني إسرائيل أو من موسى عليه الصلاة والسلام. لعلهم يهتدون إلى الحق به، فيعلمون الحق فيأخذون به، ويعرفون الباطل فيجتنبونه. ومن وفق للأخذ بكتاب الله هدي إلى الصراط المستقيم. وفي قول لبعض المفسرين رحمهم الله في قوله لعلهم يهتدون، قال: يرجع إلى فرعون وملأه. وهذا ليس بشيء، وذلك أن التوراة ما نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام إلا بعدما أهلك الله فرعون وملأه، كما قال الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فبعدما أهلك الله فرعون ومن معه، أوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى قصة عيسى وأمه مريم اختصار، وقد سبق بسطها في آيات كثيرة، ومن أوضحها ما ورد في سورة مريم وفي سورة آل عمران وفي آيات كثيرة من القرآن في غير هاتين السورتين. قال جل وعلا هنا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. جعلنا ابن مريم الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه آية، علامة تدل على قدرة الله جل وعلا وعظمته، قدرته على الأشياء الغريبة العجيبة، وكل شيء بقدرة الله جل وعلا. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وهذه الآية هو أنه عليه الصلاة والسلام خلق من أم بلا أب، خلق من غير نطفة رجل، خلق بأمر الله جل وعلا ونفخ جبريل عليه السلام في مريم عليه السلام. جعلهما جل وعلا آية، أي مجموع الاثنين آية، كون الرجل خلق من امرأة بدون فحل، وكون المرأة حملت بالغلام بدون أن يمسها ذكر. وآويناهما، آواه بمعنى أسكنه، وآويناهما أسكناهما أو أنزلناهما أو أوصلناهما أو جعلناهما يأويان إلى ربوة. الربوة هو المكان المرتفع من الأرض المستوي، يختلف عن الجبل في أنه ليس بمستوي، والربوة المكان المرتفع المستوي. وفيها قراءتان سبعيتان: ربوة وربوة، بفتح الراء وكسرها وضمها، بفتح الراء وضمها. ما هذه الربوة؟ قيل أرض دمشق، وقال به بعض الصحابة وجمع من التابعين، وقيل أرض فلسطين، وقيل بيت المقدس، وبكل قول قال جمع من التابعين رحمهم الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الربوة المستوية، وهي المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات، وأنبئنا أنها دمشق. وقيل إن هذا الموقع يرتفع عن مستوى الأرض 18 ميلا، فهي أقرب مكان إلى السماء وأرفع مكان من الأرض. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربوة الرملة. وآويناهما إلى ربوة، وذلك أن مريم عليها السلام خرجت بابنها خوفا من ملك زمانها، لأنه هم بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، فخرجت به، فآواها الله جل وعلا إلى هذا المكان الطيب الذي أثنى عليه بقوله: ذات قرار ومعين. ذات قرار يعني مستقرة مستوية، أي أن ساكنوها يستقرون عليها ويستريحون. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ذات قرار أي ذات خصب وذات ثمار، أي أن أهلها يستقرون يطمئنون ويستريحون لما فيها من الخيرات. ذات قرار ومعين، ذات قرار ومعين أي ماء معين. والمراد بالماء المعين هو الجاري في العيون أو الجاري في الأنهار. وقيل الميم في قوله ومعين، الميم هذه زائدة كما تزاد في بعض الأسماء مثل منبع، والمراد نبع. معين أي عين، ذات قرار وعين يعني عين ماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المعين الماء الجاري. وقيل الذي تراه العيون وهو النهر الذي قال الله جل وعلا: قد جعل ربك تحتك سريا. المراد بالسري النهر. وأصل معين أصله معيون، يعني في اسم مفعول كمبيوع. استثقلت الضمة على الياء فحذفت، أي الضمة، فالتقى ساكنان فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وكسرت العين لتصح الياء فأصبحت معين. وفي هذه الآيات يمتن الله جل وعلا على بني إسرائيل بأنه أعطى وآتى موسى التوراة ليهتدوا بها وليعملوا بما فيها، وفيها توجيه لبني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن التوراة أمرتهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبينت لهم صفته صلى الله عليه وسلم، وكما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: والله إني لأعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني. وذلك أن محمدا عليه السلام خبرني به ربي، وابني ما أدري ماذا صنعت أمه، يعني أتأكد من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من تأكده بمعرفته لابنه. وكما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وذلك أن الله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة ووضحه لهم ليؤمنوا به. ففي هذه الآيات دعوة لبني إسرائيل في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبيان أن هذا الكتاب لا يخالف الكتب السابقة التوراة والإنجيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: من أتى إلى الحرم قبل أذان الفجر بوقت، فهل الأولى له أن يصلي أو أن يطوف؟
كلاهما خير. إن صلى فالوقت وقت صلاة، وهو في آخر الليل، والصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما سواه من النوافل. وإن طاف فالطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فإن كان قد أوتر فله أن يصلي ما شاء، وله أن يطوف. وإن كان لم يوتر فعليه أن يبدأ بالوتر قبل أن يطلع عليه الفجر.
يقول السائل: ما حكم من نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فليس عليه شيء، صلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يأتي بركعة بدلها.
يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة يكون فيها الأجر مثل المسجد الحرام؟
الصلاة في مساجد مكة كلها مضاعفة إن شاء الله، لأن مسمى المسجد الحرام يطلق على الحرم كله، حرم مكة، فالصلاة في سائر المساجد مضاعفة كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله. ولا نقول إن الصلاة في أي مسجد كالصلاة في الحرم، لا، بل الصلاة في الحرم أفضل، لكن الصلاة في سائر.
يقول السائل: المرأة إذا جعلت الحنة في رأسها ولم يظهر منه شعرة واحدة، فهل يجوز لها أن تمسح عليه؟
الجواب: نعم، تمسح عليه للوضوء للحدث الأصغر، بخلاف الحدث الأكبر فيلزمها أن تنقض أن تغسله وأن تدخل الماء حتى يصل إلى البشرة. وأما للحدث الأصغر كالوضوء فتمسحه وإن كان مغطى بالحناء.
يقول السائل: ارتكبت في السابق ذنوبا كثيرة وأخطأت مع نساء كثيرات، ولكن من الله علي تعالى بالتوبة النصوح. والسؤال: دائما أتذكر تلك الذنوب وأستغفر الله كثيرا وأدعو لمن أخطأت معهن بالغفران والتوبة، رغم أن لهذه الأمور أكثر من 15 عاما، فهل فعلي صحيح أم أتوقف عن الدعاء لهن؟
الجواب: المسلم إذا وقع في خطيئة أو خطايا فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، فإذا وفقه الله جل وعلا للتوبة وندم على ما فرط منه وعزم ألا يعود إلى المعصية وأقلع عن المعاصي فليوقن بأن الله جل وعلا تاب عليه إن شاء الله. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. فالمرء إذا سأل الله جل وعلا التوبة بصدق وإخلاص تاب الله عليه، ولا يستعظم ذنبه مهما عظم إذا تاب وأقلع، لأن أكبر الكبائر وأعظم الظلم الشرك بالله، وإذا تاب العبد منه تاب الله جل وعلا عليه. فعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ويكثر من الأعمال الصالحة ما استطاع من نوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة، شكرا لله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة. والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل: أنا طالب مقيم في مكة وفي أثناء عيد الفطر سافرت إلى المدينة وجئت بعمرة عن نفسي، وفي نفس الأسبوع ذهبت إلى مهمة لي بجدة ثم جئت بعمرة ثانية، وأريد أن أحج عن والدتي، فهل علي دم تمتع؟
ما دمت ذكرت في أول كلامك بأنك مقيم في مكة، فلو اعتمرت أكثر من عمرة في أشهر الحج فأنت متمتع وليس عليك هدي للتمتع، لأن ساكن مكة وما حولها ليس عليه هدي.
يقول السائل: حججت لنفسي والآن أريد الحج لوالدتي وهي على قيد الحياة، لأنني أخشى أن تفوت الفرصة وهي لم تحج، وأنا الآن في مكة، وإذا كان هذا جائز فهل يجب علي أن أستأذنها؟
ما دامت على قيد الحياة فعليك أن تستأذنها، لأنها ربما تريد أن تحج هي عن نفسها، والعمل عن الحي لا بد من علمه لأنه هو المخاطب بذلك. كالزكاة مثلا، إذا كان على والدك أو والدتك زكاة مثلا وأديتها أنت عنهم بدون أن تعلمهم وبدون أن يأذنوا بذلك فلا تصح عنهم، لأنهم هم المخاطبون بهذا العمل، مخاطبون بالزكاة، مخاطبون بالحج. فإذا قلت لوالدتك: إنني أريد أن أحج عنك، وكان لها رغبة أذنت في ذلك، وإلا تقول: أنا أريد أن أحج عن نفسي فلا تحج عني، فعليك أن تستأذنها، إن أذنت في ذلك فحسن فأدي عنها، وإلا فلتحج عن نفسك أو عن من شئت غيرها.
يقول السائل: وصلت للحج مفردا، فهل علي عمرة بعد أيام التشريق؟
كيف وصلت للحج مفردا الآن؟ تريد أن تبقى على إحرامك إلى يوم العيد؟ فمن حج مفردا دخل مكة بدون إحرام يريد أن يحج مفرد فلا يصح ذلك منه، بل عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه. وأما إن كنت دخلت مكة الآن محرما بالحج فالأفضل في حقك أن تطوف وتسعى للعمرة، ثم تقصر من رأسك وتتحلل من عمرتك وتكون متمتعا، وعليك هدي التمتع إن استطعته، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت.
يقول السائل: من كان يعمل في عرفة بتجهيز الخيام فهل يصح له يوم عرفة أن يحرم بالحج بعد انتهائه من عمله؟
الأولى له أن يحرم من مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وأهل مكة يهلون من مكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
ويقول: هل يجب علي المبيت بمزدلفة أم يحق لي الانصراف بعد منتصف الليل لكوني ملتزما بعمل آخر؟
الأفضل للحاج المبيت بمزدلفة حتى يصلي بها الفجر، ثم يدعو الله جل وعلا فيها حتى يسفر وينصرف منها قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. فإن لم يتمكن من ذلك والتزم أو لزمه أن يسير منها مبكرا فله الانصراف بعد منتصف الليل.
أتمرت، هل يكون علي هدي؟
ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج منها للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرجت لمكان ما لجهة ما ورغبت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت.
يقول السائل: أحرمت من جدة بالعمرة في ذي القعدة، فهل أعتبر متمتع وهل علي هدي؟
إذا كنت قدمت من مكان بعيد ثم اعتمرت من جدة بعد عمرتك الأولى فتعتبر متمتعا، فإن كنت من سكان جدة وتعود إلى مكان عملك وتحرم يوم التروية من جدة مفردا بالحج فليس عليك هدي. وإن أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو هذه العمرة بقيت فيها في مكة حتى تؤدي الحج، فأنت حينئذ متمتع، يكون عليك هدي التمتع.
يقول السائل: من ملك 5,000 ريال وحال عليها الحول فهل فيها زكاة وما مقدار زكاتها؟
إذا حال عليها الحول ففيها الزكاة لأنها تزيد عن النصاب 5,000 ريال، وفي كل 1,025 ريالا، ف5,000 فيها 125 ريال زكاتها.
يقول السائل: هل يصح لي الطواف حول الكعبة بتلاوة القرآن؟ وإذا وصلت إلى آية سجدة هل أسجد أم أواصل الطواف؟
يصح لك أن تقرأ القرآن في الطواف، ثم إذا وصلت إلى آية فيها سجدة فإن كان فيه متسع وسجدت فحسن وتواصل بعد ذلك، وإن لم يكن فيه متسع فواصل طوافك ولا يلزمك سجود، لأن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب.
يقول السائل: ماذا يفعل من نسي سورة في الركعة الأولى من صلاة الظهر؟ يقول: ماذا يفعل من نسي سورة في الركعة الأولى من صلاة الظهر؟
إذا كان مأموما فليس عليه شيء، وإن كان إماما فالسورة هذه لم تبينها، إن كانت سورة الفاتحة بطلت الركعة وصارت التي تليها مكانها، وإن كانت السورة غير سورة الفاتحة فلا يؤثر ذلك على صلاته، لأن الواجب والركن هو قراءة الفاتحة، وأما السورة بعد الفاتحة فسنة من سنن الصلاة وليست بواجبة ولا ركن.
يقول السائل: ذهبت إلى المدينة في شوال وحضرت منها ولم أحرم من أبيار علي لأنني لم أنوي دخول مكة، فجلست في وادي فاطمة أسبوع ثم دخلت مكة بدون إحرام وأنا أنوي الحج، فمن أين أحرم وهل علي شيء؟
كان الواجب عليك أن تحرم من المكان الذي أقمت فيه الأسبوع، وادي فاطمة مثلا، لأنك تقول تجاوزت ميقات أهل المدينة وأنت لا تريد مكة، تريد وادي فاطمة، فلا حرج عليك في ذلك. فلما عزمت السفر من وادي فاطمة إلى مكة لقصد الحج كان الواجب عليك أن تحرم من مكانك وتدخل مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة، أنت بالخيار، والتمتع أفضل لك. فلما دخلت بدون إحرام فالواجب عليك أن تعود إلى المكان الذي عزمت على العمرة على الحج فيه وتحرم من هناك وتدخل مكة بما شئت من نسك، عمرة أو مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة، والأفضل أن تأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج.
يقول السائل: ما حكم من رمى الجمار ولم يبت؟
رمي الجمار واجب من واجبات الحج، والمبيت بمنى ليلة 11 و12 و13 لمن لم يتعجل واجب آخر من واجبات الحج، فإذا رمى ولم يبت فعليه دم، وإن بات ولم يرمي فعليه دم، لأن كل واحد منهما واجب من واجبات الحج يجب بتركه هدي.
يقول السائل: آخر وقت لصلاة الوتر يكون قبل منتصف الليل أو قبل الفجر؟
آخر وقت لصلاة الوتر هو قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، إذا أحرم بها قبل طلوع الفجر فقد أدى الوتر في وقته، وأول وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، ولو صلى المغرب وجمع معها العشاء لسفر أو مرض ونحوه ساغ له أن يوتر في وقت المغرب ما دام صلى العشاء.
يقول السائل: هل على من مات ولم يحج أن يقضى عنه، ومن الذي يقضي عنه؟
كمل.
ويقول: ومن الذي يقضي عنه، أبوه أم إخوته، علما أنه مات وما زال في كفالة ونفقة والده؟
ما دام في كفالة والده ونفقته فأصلا لا يجب عليه الحج لأنه غير قادر، والله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير القادر لا يجب عليه، وإن كان له مال وقادر على الحج فيجب أن يحج عنه من ماله، وسواء حج أبوه أو أخوه أو أجنبي بعيد عنه يعطى نفقة الحج ويحج عنه. فإذا كان قادرا على الحج ولم يحج ومات قبل أن يحج وجب أن يحج عنه من ماله، وأما إن كان غير قادر فلا يجب الحج، فإن حج عنه تطوعا فحسن.
يقول السائل: بقيت في المدينة إلى شوال وقمت بعمرة عند دخولي إلى مكة، فماذا يلزمني عند الحج؟
أنت تكون معتمرا في شوال وجلست في مكة إلى الحج فأنت متمتع، يلزمك هدي التمتع وهو قربة لله جل وعلا وليس هدي جبران، تأكل منه وتتصدق وتهدي، فإن شقت عليك قيمته فتصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت إن لم تكن من حاضر المسجد الحرام، فإن كنت من المقيمين بمكة فليس عليك هدي.
يقول السائل: إذا حاضت المرأة في الحج هل تكمل الحج؟
نعم، إذا حاضت المرأة في الحج فلا يؤثر ذلك عليها، سواء حاضت قبل الإحرام بالحج أو بعد الإحرام بالحج، حاضت بعرفة أو قبل عرفة لا يؤثر ذلك عليها، تؤدي الحج كما يؤديه غيرها من النساء الطاهرات، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف. وأما سائر أعمال الحج فتعملها سواء كانت حائض أو نفساء أو طاهرة، لا يؤثر ذلك عليها. تقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وتعقد الإحرام أولا قبل الخروج إلى منى، وترمي الجمار أو توكل من يرمي عنها إذا لم تستطع، وتقصر من رأسها، وتعمل سائر الأعمال سوى الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة والحائض لا تصلي، وكذا النفساء. أما سائر الأعمال فتعملها كما يعمل الحاج، وتدعو وتتضرع إلى الله جل وعلا وتسأله كما يفعل غيرها من النساء الطاهرات.
يقول السائل: هل يجوز لي الحج وعلي دين، علما بأنني أديت الحج الفرض وأريد الزيادة من الخير؟
إذا كنت بمكة فلا يمنعك الدين من الحج، لأن المرء إذا كان في مكة فلا يلزم لحجه كبير نفقة، نفقته ميسرة وسهلة كنفقاته العادية سواء بسواء. وأما إذا كنت خارج مكة وتريد نفقة لذلك وأنت عليك دين، فسداد دينك أولى من أن تنفق لأداء الحج نفلا. براءة الذمة يحرص عليها المسلم، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمشادة، والله جل وعلا يقتص للعباد بعضهم من بعض. وقد ورد أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه إلا الدين، حق العباد يبقى، حقوق الآدميين يطالبون بها ويعطونها، إن أداها في الدنيا برئت ذمته، وإلا أداها في الآخرة إما بأن يؤخذ من حسناته أو يضاف إلى سيئاته من سيئاتهم. فليحرص المسلم على براءة ذمته وتأدية حقوق العباد، أهم من نوافل العبادة. وما دام أن الشهيد في الحديث الصحيح يغفر له عند أول قطرة من دمه سوى الدين، يبقى عليه حق العباد مبني على المشاحة والمشادة، فليحرص المسلم على براءة ذمته، سواء كان هذا الدين حق لله كالزكاة مثلا، أو حق للآدميين كديون عليك، وسواء كانت هذه الحقوق الديون مثلا لأفراد أو لبيت المال أو غير ذلك. فالحرص على براءة الذمة واجب ومطلوب من الإنسان.
يقول السائل: أتى من بلاده وأخذ عمرة في رمضان وأقام في مكة حتى الثاني من شهر شوال، ثم خرج منها وعاد إليها في نفس الشهر وهو يريد الحج ولم يحرم.
لين عاد
من جدة؟
ما دام عودته من جدة إلى مكة وهو يريد الحج فلا بأس عليه إن شاء الله، لأن جدة قريبة من مكة فلا حرج، يحرم من مكة بالحج ولا شيء عليه.
يقول السائل: المتمتع هل يجوز له أن يجامع زوجته بعد التحلل من العمرة؟
الجواب نعم، إذا طاف وسعى وقصر من رأسه حل له كل شيء، ولذا سمي هذا متمتع لأنه تمتع بما أحل الله له من الطيبات، اللباس والطيب والجماع وغير ذلك من ما كان محظورا وقت الإحرام، فلما تحلل يتمتع بما أحل الله له، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويمتنع عما يمتنع عنه المحرم.
يقول السائل أنه جاء في 27 من شهر رمضان لأداء العمرة وجلس لكي يحج متمتعا، فهل عليه هدي ومن أين يكون إحرامه؟
ما دام جاء في رمضان وأدى العمرة وجلس في مكة فإنه يحرم بالحج من مكة مفردا وليس عليه هدي، فإن رغب في التمتع وخرج إلى المدينة أو إلى غيرها وعاد بعمرة منها متمتعا بها إلى الحج أصبح متمتعا، وأما إذا أحرم من مكة فليس بمتمتع بل هو مفرد بالحج وليس عليه هدي.
يقول السائل لو اعتمرت بعد أداء فريضة الحج هل يلزمني هدي؟
إذا اعتمرت بعد الحج فلا يلزمك هدي، لأن الهدي يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أحرم بالعمرة في أشهر الحج وجلس في مكة وحج من نفس السنة، وأما إذا أدى الحج على أي نوع من أنواع الحج مثلا ثم سافر مثلا إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى غيرها ثم عاد بعمرة منها إلى مكة فليس عليه شيء.
يقول السائل موظف في الرياض وسوف يأتي إلى الحج فهل يكون عليه هدي؟
على حسب نسكه الذي يحرم به، إن جاء محرما بالحج مفردا فليس عليه هدي، وإن جاء محرما بعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليه هدي التمتع، أو جاء قارنا بين الحج والعمرة فعليه هدي القران، فعلى حسب النسك الذي يحرم به. وأنواع الأنساك، أنواع النسك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. التمتع يحرم بعمرة أولا ويتحلل منها ثم يحرم بالحج، والإفراد أن يحرم بالحج من أول مرة، والقران يحرم بالحج والعمرة معا. وأفعال القران كأفعال الإفراد سواء بسواء، إلا أن القارن نوى بقلبه الحج والعمرة معا، ويكون في هذه الحال عليه هدي القران، وأما المفرد فنوى الحج فقط وليس عليه هدي.
يقول السائل مقيم في جدة واعتمرت منها في أشهر الحج فهل يكون علي هدي بعد تأدية الحج؟
إذا اعتمرت في أشهر الحج ورجعت إلى جدة ثم أحرمت من جدة بالحج مفردا فليس عليك شيء، لأنك أحرمت من مكان إقامتك بالحج مفردا، ولو اعتمرت أكثر من عمرة في شوال وفي ذي القعدة. وإن أحرمت في أشهر الحج بعمرة وجلست في مكة بعد العمرة وأحرمت بالحج من مكة فحينئذ تكون متمتعا. وهل تكون من حاضر المسجد الحرام ليس عليك هدي لأنك قريب من مكة دون مسافة قصر، أو لست من هؤلاء؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله.
السائل: هل أهل مكة عليهم صيام 10 أيام في الحج؟
أهل مكة ليس عليهم هدي في التمتع، ومن ليس عليه هدي ليس عليه صيام 10 أيام، لأن الصيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، هذا للمتمتع من غير أهل مكة إذا لم يجد الهدي. وأما أهل مكة فلو وجد الهدي فليس عليه هدي واجب.
يقول السائل: رجل يصلي ولما قام من السجود في الركعة الأولى تذكر أنه نسي السجدة الثانية،
نعم،
فهل يرجع من قيامه ليؤديها، أم أنه يترك الركعة الأولى كلها ويعد الثانية هي الأولى؟
إذا كان قام وشرع بالقراءة في الركعة الثانية فتبطل الركعة الأولى ولا يعود إلى تكميلها، وتقوم الركعة الثانية مقامها ويكمل صلاته.
ويقول: هل الإنسان يصوم في رمضان مع صيام أهل بلده، أو يصوم مع أي بلد سمعه رأى الهلال، وخاصة السعودية؟
إذا كان أهل بلدك يعتمدون على الصيام في الرؤية، يبنون صيامهم على رؤية الهلال، فلا تصم قبلهم، صم معهم. وإن كانوا لا يعتمدون على الرؤية وإنما يعتمدون على الحساب كما هو حال كثير من البلاد، يقررون دخول شهر رمضان قبل دخوله بأيام، يقولون شهر رمضان يوم كذا، ولم يكلفوا أنفسهم بتحري الهلال، فهؤلاء لا تعتد بهم. وإذا بلغك أنه ثبت الصيام في هذه البلاد فصم معهم. فرق بين أن يكون أهل بلدك يعتمدون على الرؤية ويتحرون رؤية هلال شهر رمضان أو هلال شهر شوال، فإن كانوا كذلك فلا تخالفهم، وإن لم يكونوا كذلك بل يعتمدون على الحساب في دخول رمضان وخروجه فصم مع أقرب البلاد إليك التي تعتني بدخول شهر رمضان وخروجه بناء على الرؤية.
ويقول: تحية المسجد هل تؤدى بعد صلاة العصر؟
نعم، إذا دخلت المسجد بعد العصر أو بعد الفجر فلا تجلس حتى تصلي 2 ركعات. والمسألة خلافية، فلا تنكر على من جلس، لأن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن ذوات الأسباب تفعل في كل وقت ولو في وقت النهي. وذوات الأسباب مثلا كتحية المسجد وسنة الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنازة، هذه تفعل ولو في وقت النهي. وبعض العلماء يرى أن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي، فالنهي نهي عن الصلاة لا تفعل فيه شيئا. والقول الأول أقرب إلى الصواب والله أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. في أي وقت من الأوقات دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي 2 ركعات. وقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذا دخل بعد العصر وطاف يصلي 2 ركعات. إذا طاف بعد الفجر مثلا يصلي ركعتين وهكذا. فذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، لكن لا تنكر على من لم يفعل، لأن المسألة خلافية والمسائل